لأنه يبعث على ما مات عليه، إن جرح يبعث اللون لون الدم والريح ريح المسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، والشهداء لا يغسلون، شهداء المعركة، بخلاف غيرهم ممن يطلق عليه شهيد فيغسل، كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغريق والتي تموت في حال نفاسها، والذي يموت بجمع أي بسبب مرض في جنبه، هؤلاء يقال لهم شهداء ولا يغسلون، وأقصد ويغسلون ويصلى عليهم. قال في الشرح: أقول أما وجوب غسل الميت على الأحياء فهو مجمع عليه، كما حكى ذلك المهدي في البحر والنووي، ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه، أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه كالأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصته ناقته، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ممن كان يلبي من الحجاج سقط من على راحلته فوقصته ناقته حتى مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمر رأسه ولا تمسه طيبا ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد: اغسلوه بماء وسدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله بماء وسدر، وهذا الأمر يقتضي الوجوب. قال: وبغسل ابنته زينب، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم عطية ومن معها أن يغسلن ابنته زينب حين ماتت، قال لهن عليه الصلاة والسلام: ابدأن بما يمينها، اغسلنها بماء وسدر، وابدأن بما يمينها، وذكر في الحديث قال: غسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك، في بعضها أو سبعا بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ابنته زينب حين توفيت. قال: وهما في الصحيح، أي هذان الحديثان، هذان الحديثان من أدلة وجوب غسل الميت. وكيفية غسله كما تقدم أن يدخل الغاسل أو أن يجعل الغاسل على يده شيئا من القماش، قطعة من القماش أو الكف أو ما أشبه ذلك، ويغسل موطن النجاسة، يجرد أولا عن ثيابه، يجرد عن ثيابه وتستر عورته بغطاء ولحاف نحو ذلك، لأن الصحابة عند أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، أي يجردون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجردون موتاهم أم يغسلونه بثيابه، فبينما هم كذلك غشيهم نعاس، فسمعوا متكلم يتكلم، فسمعوا من متكلما يتكلم من ناحية ولم يره أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه، فغسلوه بثيابه. الشاهد من الحديث أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أي أن الموتى يجردون عن ثيابهم وتستر عوراتهم ويغسلون، فالغاسل يجعل على يديه شيئا من الخرق ثم يغسل موطن النجاسة من تحت الساتر، ثم قبل ذلك أيضا بعد يجنى الميت قليلا، يرفع من جهة رأسه قليلا ويوضع على لوح أو على مكان معد للغسل، قالوا يرفع قليلا حتى يتحدر الماء من قبل رجليه، يتحدر الماء من قبل رجليه، يرفع قليلا ثم يوضأ وضوءه للصلاة بعد غسل السوءتين، وأيضا يمر الغاسل يده على يمر الغاسل يده على بطنه فيعصرها قليلا حتى يخرج ما كان من بطنه بلطف، يمر بلطف يعصرها شيئا حتى لا تخرج النجاسة بعد الفراغ من غسله، ثم يغسل تغسل سوءتاه، ثم يوضأ ثم يغسل رأسه بعد ذلك، بعد أن يوضأ ثم يغسل الشق الأيمن، يغسل باطنه هكذا أولا، هو مستلق على ظهره، يغسل الشق الأيمن ثم يجنأه قليلا، أي يقلبه إلى جهة اليسار حتى يغسل يعني ظهره، يقلبه هكذا قليلا لجهة اليسار ويغسل الشق الأيمن الذي يلي اللوح الذي هو عليه أو المكان الذي يغسل فيه، يغسل ذلك الموضع بعد أن يغسل باطنه ثم يغسل ظاهره قبل الظهر، ثم يتحول الغاسل إلى الشق الأيسر فيغسل الشق الأيسر، ثم يقلب قليلا إلى جهة اليمين ويغسل ما كان من جهة الظهر ونحو ذلك هذا الشق. وكما قلنا يكون الماء مخلوطا بالسدر أو ما يقوم مقام السدر، وفي الغسلة الأخيرة يخلط الكافور مع الماء، لأنه الكافور هذه مادة قابضة تقبض تطرد الهوام في الغالب، الكافور هذا جيد. بقي أن يغسل بماء بارد أو بماء دافئ، جمهور العلماء يرون أنه يغسل بالماء البارد البرودة المعتدلة لا يثلج، البرودة المعتدلة، قالوا لأنه يشد البدن ولا يرتخي البدن بدن الميت، لكن إذا غسل بالماء الدافئ ارتخى البدن ارتخى. وذهب الأحناف إلى أنه يغسل بالماء الدافئ، قالوا لأن ذلك أنقى للميت، لأن الماء الدافئ ينقي البدن أكثر، والصواب قول الجمهور إلا أن يكون ملبدا بالأوساخ فلا بأس للحاجة أن يغسل بالماء الدافئ حتى يزال ما على بدنه، وإلى الأصل أنه يغسل بماء بارد. كما تقدم الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. وهذا الغسل واجب كفائي على الأحياء، واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإن تركوه أثموا جميعا. قال: والقريب أولى بقريبه. هنا قال: وأما كون القريب أولى بغسل قريبه إذا كان من جنسه، فلحديث ليله أقربكم إن كان يعلم، إن كان يعلم الغسل، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. أخرجه أحمد والطبراني، وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف. قال: والحديث وإن كان لا يصلح للاحتجاج به، ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كمال العناية، ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل، أي إذا كان القريب يحسن الغسل فلا بأس أن يغسل قريبه وهو مقدم، وإن كان ممن لا يحسن فينظر الذي يحسن. وقوله في هذا الحديث: فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، ينبغي للغاسل وللغاسلة أن يكونا موصوفين بالأمانة والورع والستر على الميت، فقد يرى الغاسل شيئا في الميت فلا ينبغي أن يشع ذلك بل يكتم. وجاء في حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. غفر له 40 مرة، الشهد فكتم عليه، أي يكتم ما يرى من عيب. مع أيضا حرصه على إنقاء الميت وعدم أذيته. قال: وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر، فلقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. أخرجه أحمد بن ماجة والدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وفي إسناده محمد بن إسحاق، ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه صالح بن كيسان، وأصل الحديث في البخاري بلفظ: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، هو ثابت. وقد غسلت الصديق زوجته أسماء، والحديث فيه ضعف، والمراد بالصديق أبو بكر رضي الله عنه، كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه، وغسل علي فاطمة رضي الله عنهم أجمعين كما رواه الشافعي. والدارقطني، وكما رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، أي للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر. هذا إذا كان الزوج يحسن الغسل فلا بأس أن يغسل امرأته، وهكذا المرأة إذا كانت تحسن الغسل تغسل زوجها. أما إذا كان لا يحسنين أو ليس عندهما القدرة بسبب ما حصل من المصيبة، بعض الناس إذا أصيب بمصيبة تنهار أعصابه ويضعف، فالمرأة قد لا تقوى على تغسيل الرجل في حال ضعفها، في حال مرضها، في حال، فإن كانت تقوى مع الإحسان فلا بأس، وإن عجزت الرجال. وإلا هذه الأدلة من أدلة جواز ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وهكذا عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه يجتمعن ويغسلنه، وقد غسله أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سائر صحابته. وغالبا القريب هكذا أحد الزوجين يكتم إن وجد شيئا في الميت، يكتم مع حصول الورع والعناية بالقريب، وهكذا الزوج يعتني بصاحبه والزوجة كذلك، الزوج يعتني بزوجه والزوجة كذلك. قال: وأما كون الغسل يكون ثلاثا أو خمسة أو أكثر بماء وسدر فلقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة الغاسلات لابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، وهو في الصحيحين من حديث أم عطية، وفي لفظ لهما أيضا: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل. ينظر إلى حاجة الميت إلى ذلك، فالواجب غسلة واحدة، غسلة واحدة يعمم فيها جسد الميت، هذا هو الواجب المتعين، وما زاد على الواحدة فهو مستحب. والسنة أن يفرغ الغاسل على وتر، إن رأى أن يقتصر على الواحدة هذا وتر لنظافة الميت. بعض الموتى يكون في غاية النظافة، يموت وهو على حالة طيبة على نظافة، ما يحتاج إلى تعدد غسلات وكثرة ذلك وما أشبه ذلك. بعض الموتى يتأخر به المرار وربما قصر في نظافة نفسه، فالغاسل ينظر إلى الحاجة فيغسل الميت مرة واحدة إن رأى، أو ثلاثا وهذا أقل الكمال ثلاثا، فإن رأى أن الميت لم يحصل له إنقاء بالثلاث زاد إلى خمس، فإن رأى أنه يحتاج إلى أكثر زاد إلى سبع، وأكثر أهل العلم قالوا لا ينبغي أن يزيد عن السبع، وإلا فقد جاء بعد السبع وأكثر من ذلك إن رأيتن أو أكثر. وغالبا أن الذي يصل إلى السبع يكون في غاية الإنقاء لا يحتاج إلى زيادة، هذا هو الغالب. قال: وأما تقديم الميامن فلقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أم عطية هذا، من حديث أم عطية هذا: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها بعد غسل القبل والدبر وأيضا مسح بطنه حتى يخرج ما يظن أنه قد يخرج بعد ذلك، يوضأ كما تقدم، ثم الشق الأيمن ثم الأيسر بعد غسل الرأس. قال: وأما قوله لا يغسل ولا يغسل الشهيد، فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ترك غسل شهداء أحد وغيرهم، ولم يروى عنه أنه غسل شهيدا، أنه غسل شهيدا، وبه قال الجمهور. وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون أي الذي مات بسبب الطاعون، والمبطون أي الذي مات بسبب بطنه، والنفساء التي ماتت في حال نفاسها ونحوهم، من كمن قتل دون ماله فهو شهيد، كما في حديث سعيد بن زيد: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وهكذا. من أطلق عليه شهيد ولم يكن من شهداء المعركة فهؤلاء، قال: فقد حكى في البحر الإجماع على أنهم يغسلون، فقد حكى في البحر الإجماع على أنهم يغسلون هؤلاء، وإن قيل لهم شهداء، وهكذا الذي يموت، الذي يقتل ظلما شهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين صعد على جبل أحد فارتج الجبل، فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فالشهيدان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، قتل ظلما وبغيا. فهؤلاء الشهداء الذين تطلق عليهم الشهادة وليسوا من شهداء المعركة يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كما فعل الصحابة بعمر وعثمان وهما شهيدان. وجاء في حديث جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد أن علم أنه ميت فلم يجبه، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، وغلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، قالت لأبيها، فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون والمبطون والغرق والحرق وصاحب ذات الجنب الذي يموت بذات جنبه، مرض في الجنب، والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع شهيدة أي في حال نفاسها، وهو حديث ثابت. وصاحب الهدم الذي يقع عليه البناء أو حائط أو ما أشبه ذلك، والغرق أي الغريق في الماء، والحرق المحترق وهو الذي يموت بالنار، وذات الجمع دمل أو قرحة تعرض في جوف الإنسان تتفجر إلى داخل فيموت صاحبها وقد تنفجر إلى خارج. قال والمرأة تموت بجمع إذا ماتت وهو ولدها في بطنها. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، وفي رواية والغريق شهيد. قال النووي رحمه الله الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والغريق والميتة في الطلق، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف إلا أن شهيد المعركة أعظم أجرا. هو أكمل حياة بعد موته. نعيد قراءة المثل إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الفصل الثاني غسل الميت. ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، أي الذكر يغسله الذكور الرجال، والمرأة تغسلها النساء، وأحد الزوجين بالآخر أي أحد الزوجين أولى بغسل الآخر، ويكون الغسل 3 أو 5 أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافور كما في حديث أم عطية وسيأتي. والغاسل ينظر حاجة الميت إلى ذلك. وتقدم الميامن أي في حال الوضوء ثم الغسل، فيوضأ الميت كوضوئه للصلاة بعد غسل سوأتيه وعصر بطنه بلطف، ثم يوضأ ثم يغسل رأسه ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر كما تقدم، وأنه يحنى قليلا إلى الأمام على لوح أو ما على لوح أو ما أشبه ذلك مما يغسل فيه الميت ليتحدر الماء من قبل رجليه، فيغسل ظاهرة الأيمن ثم يقلب قليلا إلى جهة الأيسر فيغسل جهة ظهره، ثم ينتقل المغسل إلى الشق الأيسر فيغسل الشق الأيسر كالشق الأيمن. قال ولا يغسل الشهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل شهداء أحد ولا غيرهم كما دلت على ذلك الأدلة. وإن كان الشهيد ملبدا بالدم فإنه يبعث اللون لون الدم والريح ريح المسك. الحمد لله. يقول السائل: المرأة تموت بعد خروج طفلها فهل تعتبر شهيدة في حال النفاس؟ نعم، سواء مات في بطنها أو ماتت في حال النفاس وسبب النفاس. قال السائل: هل يقوم المغسل بحلق العانة للميت إذا نحتاج إلى ذلك؟ أما حلق العانة فلا، ذاك المكان ينبغي أن يستر، يكفي أن يغسل ذلك الموضع بخرقة ونحوها حتى يضمن زوال النجاسة إن وجدت، ولا يحلق، ولا تحلق عانته على الصحيح. ومنهم من قال بذلك بحلق العانة، لكن الأصل أن ذاك المكان يستر، يكفي أن ينظف. أما قص الأظفار والأخذ من الشارب فهناك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا بأس بإزالة ذلك لتجميل الميت وهذا من صالح الميت، ومنهم من قال يكفي أن يغسل ولا يلزم الأخذ من شاربه أو قص أظفاره، والقول الأول أقرب، فهذا فيه تجميل للميت وإحسان إليه حتى يكون منظره جيدا، وأيضا الأظفار تحبس الأوساخ. وقد جاء الأمر بإنقاء الميت، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، حتى يزول مع الميت من أوساخ. وقبل ذلك يمضمض بخرقة، قال أهل العلم لا يدخل الماء إلى أنفه وإنما بخرقة، في حال المضمضة يمضمض بخرقة وينظف أنفه إلى آخره، ولا بأس أن يؤخذ من شاربه ويتقص أظفاره. أما حلق العانة فلا. والمرأة يغسل رأسها جيدا ويظفر شعرها ثلاث ضفائر، يعني قرنيها، القرن الأيمن ثم الأيسر والناصية، شعر الناصية تظفر ثلاث ضفائر وتجعل من خلفها كما فعل بشعر زينب رضي الله عنها، عند أن غسلنا رأسها ثم ظفرنا رأسها إلى ثلاث قرون ثلاث ضفائر وجعلنا ذلك من خلفها، فيغسل رأسها ثم يظفر شعرها وإلى الخلف. والحمد لله. بارك الله فيكم.